انتهينا إلى صحيحة الثالثة من الجرارة. نص الرواية هكذا يوجد شخص كأنه الموجود في الكتاب. الرواية ينقلها صاحب الوسائل عن زرارة عن أحدهما قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أمس اثنتين فقد أحرز الاثنتين. قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد. قلنا أن بفاتحة الكتاب هو القرين على أن هاتين الركعتين لا بد وأن يؤتى بهما مفصولتين، فإن فاتحة الكتاب لا تتعين الركعتين الثالثة والرابعة الموصولتين. قوله بفاتحة الكتاب معناه أن هاتين ركعتين مستقلتين عن الصلاة أي مفصولتين، ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع فقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى. هذا أيضا فأضاف إليها ركعة أخرى أيضا ظاهر في الفتح ولو بقرينة تقدم فاتحة الكتاب، أي كتلك الركعتين أضاف إليها ركعة أيضا بنفس الصورة بنفس الشكل أي بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلف أحدهما بالآخر. هذا الشك الموجود ولا يخلف أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. قلنا أن هذا الذيل في هذه الرواية يحتمل فيه احتمالات عديدة، احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يراد من لا ينقض اليقين بالشك اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة والشك في إتيان بها، اليقين السابق بعدم الإتيان قبل الصلاة أو قبل انتهاء من الركعتين الأوليين لم يكن كان متيقنا أنه لم يأتي بعد بالرابعة ثم الآن يشك، فيكون هو اليقين والشك الموضوعان للاستحقاق. الاحتمال الثاني أن يكون اليقين يراد به اليقين في قاعدة الشغل اليقيني استدعى الفراغ اليقيني، اليقين بفراغ الذمات، والذي قلنا أن لا ينقض اليقين ظاهر في وجود اليقين بالفعل، ذاك اليقين في قاعدة وجوب تحصيل اليقين بالفراغ يقين غير موجود الآن، لا بد أن يقال فلن حصل اليقين أو ابن على اليقين، لا يقال لا تنقض اليقين، بل أصلا النقض هناك ليس لليقين لو لم يعمل بالاحتياط ولم يحصل ما يوجب القطع بالفراغ. الناقض نقض لحكم العاقل مثلا لا لليقين، فلو كان المقصود تحصيل اليقين بالفراغ كان يقول ابني على اليقين مثلا، لا أنه لا تنقض اليقين. الاحتمال الثالث أن يراد باليقين اليقين بالركعات الثلاث التي أحرزها، قد أحرز الثلاث لا تنقض هذا اليقين. إذن يقال أن بطلان الصلاة من ناحية ترك الركعة الرابعة ليس نقضا لليقين بصحة الثلاث، وإنما نقض للصلاة من ناحية عدم اليقين بالرابعة لا من ناحية اليقين بالثلاث. فالصلاة من ناحية تلك الأجزاء صحيحة، من ناحية هذا الجزء يقع باطلا، فهذا أيضا خلاف الظاهر. الاحتمال الرابع أن يراد باليقين المتيقن نفس الثلاث لا ينقض الركعات الثلاث، أيضا هذا يقال أنه خلاف الظاهر، لأن إطلاق اليقين وإرادة المتيقن خلاف الظاهر. بل ولكنه ولا يخلف أحدهما أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين. هذا لا ينسجم. لا معنى لأن يراد بالشك باليقين هنا المتيقن والمشكوك، فإنه لا ينقض المشكوك بالمتيقن بالركعة الثلاث، فلا بد أن يراد باليقين نفس اليقين هنا، لكنه ينقض الشك باليقين. ومن هنا يستظهر السيد الشهيد أن احتمال الأول أن يكون المراد باليقين اليقين الذي هو موضوع الاستصحاب، أي اليقين السابق، اليقين بعدم الإتيان الثابت، هذا اليقين قبل الدخول في الصلاة مثلا وإلى أن دخل وأكمل الركعتين ثم شك، ذاك اليقين الذي هو يقين بعدم الإتيان السابق والشك في أنه هل جاء الآن أو لم يأتيه، هو المراد من لا ينقض اليقين. فيكون معنى الرواية وجوب البناء على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وبالتالي لا بد أن يأتي بالركعة الرابعة، وهو معنى الاستصحاب. قلنا أن هذا الاحتمال كان في مقابله هذا السؤال، أنه إذن لماذا عبر لا يدخل الشك في اليقين لا يخلف أحدهما بالآخر؟ هذه الخصوصيات زائدة حينئذ. لو كان المقصود أنه هو متيقن، كان متيقنا بعدم الإتيان والآن يشوك، ولا ينبغي له أن ينقض اليقين السابق بالشك اللاحق ويأتي بالعمل يبني على عدم الإتيان فيأتي، هذه الإضافات لم نكن بحاجة إليها، لماذا جيء بها في الرواية؟ حينئذ هذا الاستغراب أو الاستبعاد هكذا وجهه السيد الشهيد، بأن الإتيان بهذه الجملات الأخرى لعله لا لأصل قاعدة الاستصحاب بل لكيفية تطبيق الاستصحاب هنا، كأن الإمام يريد أن يبين أولا كبرى الاستصحاب، أنك على يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا والآن تشوك، فلا ينبغي لك نقض ذلك اليقين بالعدم إلا بالإتيان، ماذا تبينه الجملة الأولى وهي كبرى الاستصحاب. ثم في مقام كيفية الأداء الإمام يريد زائدا على هذا أن يبين أن الأداء لابد أن يكون بنحو الركعة المفصولة لا الركعة الموصولة، فلأجل إفهام أن هذه الركعة التي الاستصحاب تثبت مثلا عدم الإتيان بأصلها، كيفية إتيانها لابد أن يكون بشكل مفصول لكي لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، بل يأتي بشكل منفصل للمشكوك عن ما أتى به من الفعل. إلا أن الإنصاف أن هذا الذيل بل نفس الصدر أيضا ليس منسجما مع الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة، بل هذه الرواية هذا الذيل الصحيحة إما أن يكون ظاهرا في الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة تطوير له، أو يكون على الأقل مجملا بحيث لا يمكن استظهار الاستصحاب منه بالخصوص، مرددا بين هذه المعاني الأربع أو بين بعضها وبعضها. نقطة استظهار الاحتمال الثالث وهو أن يراد باليقين اليقين بالصحة بصحة المأتي به، لا اليقين بالركعات الثلاث بالخصوص، اليقين بصحة ما أتى به من العمل، لا ينقض يقينه بصحة ما أتى به وقد أحرز الثلاث، وهو الآن حين الشك محرز أنه إلى الآن عمله صحيح لأنه بعد لم يأتي بركعة الأخرى، فإما جاء بالثلاث فصحيح وإما جاء بالأربع أيضا صحيح، اليقين بصحة المأتي به، هذا هو المراد، هو لعل الظاهر من كلمة لا ينقض اليقين، يعني لا ينقض يقينه بأن ما أتى به لحد الآن صحيح. لا يعمل عملا يرتفع هذا اليقين بالصحة لما أتى به ويدخله الشك. كيف يدخله الشك؟ يدخله الشك إذا ترك ولم يأتي بأي شيء سوف يشك وسلم سوف ينقض يقينه ويدخله الشك. إذ لعل ما جاء به ثلاث وقد أكمل على الثلاث أنقص ركعة فالصلاة تبطل. أو بأن يأتي ركعة أخرى، يأتي ركعة أخرى الرابعة يأتي بها، لكن يأتي بها موصولة، فإنه أيضا سوف يدخله الشك وينتقض يقينه، لأنه يحتمل أنه قد زاد ركعة في الصلاة، وزيادة ركعة تستوجب أيضا بطلان الصلاة، فيقينه بصحة المأبه ينتقض. ظاهر لا ينقض اليقين بالشك أي اليقين بصحة المأتي به، لا اليقين بالركعات الثلاث بما هي ثلاث لكي يقال أي ليس الخلل من ناحية الثلاث. لا، نضيف اليقين إلى اليقين بصحة هذا العمل الواحد وهو عمل واحد بيده، اليقين بصحة صلاته التي هي عمل واحد والتي هي بيده. بهذا يندفع كلا ذينك الإشكالين على الاحتمال الثالث، أنه لابد أن يلحظ اليقين بلحظ تمام العمل لا جزء العمل، لا دخل لليقين، لا موضوع أثر لليقين بصحة الجزء من حيث هو جزءون، الميزان بصحة المجموع صحة الفرادة يندفع. قال الأول أيضا يندفع. فالمقصود يقينه بصحة هذا العمل الواحد الذي بيده، هذا اليقين لابد أن لا ينقضه. متى ينقض هذا اليقين؟ فيما إذا فعل أحد هذين الفعلين، إما جاء بالركعة الموصولة يحتمل زاد ركعة في الصلاة، أو يأتي يسلم ولا يأتي بالركعة أصلا، أيضا هنا سوف يحتمل نقصان في الصلاة وقد سلم على النقيصة فتبطل. ظاهر لا ينقض اليقين هذا المعنى، لا اليقين الاستصحابي، فإن اليقين الاستصحابي في لسان الاستصحاب المناسب معه التعبير أنه كان على يقين لا أنه فعلا على يقين. وظاهر لا ينقض اليقين بالشك هنا لعله فعلية هذا اليقين لا أنه كان على يقين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الجملات الجمل الثلاث التي تأتي بعد ذلك تناسب هذا المعنى ولا تناسب هذا المعنى. لا يدخل الشك في اليقين، لا يجعل يقينه يتبدل إلى الشك، هذا على هذا المعنى جدا واضح. أما على معنى الاستصحاب أي معنى لا يدخل الشك في اليقين؟ الإنسان في باب الاستصحاب لا يدخل شكه في اليقين، حينما لا يعمل بالحالة السابقة يقول لم يدخل الشك في اليقين. التعبير بإدخال الشك في اليقين أي ربط له بجريان الاستصحاب وحجية الحالة السابقة؟ إذا جاء بالركعة واحتاط اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، إذا لم يحتط وترك الاتيان بالركعة الرابعة لم يدخل شكه الاستصحابي في يقينه الاستصحابي في يقينه الذي هو ركن الاستصحاب، ذاك يقين بالحدوث وهذا شك في شيء آخر لم يدخل هذا في داخل. إلا أن نقول يدخل يعني لا ينقض، وهذا تأويل واضح، لا يدخل الشك أي لا ينقض اليقين بالشك، هذا بالإضافة إلى أنه تكرار للا ينقض اليقين بالشك، حمل يدخل الشك في اليقين على أنه لا ينقض اليقين بالشك هذا الأمر ظاهر جدا، خصوصا مع قوله ولا يخلف أحدهما بالآخر. يخلف أحدهما بالآخر هذا معناه ينظر إلى سريان الشك إلى اليقين، يخلف أحدهما بالآخر أي سريان الشك إلى اليقين يناسب هذا المعنى، وهذا في دليل في باب الاستصحاب لا يكون، لأن الاستصحاب لا يسري فيه شك إلى اليقين أصلا سواء عمل بالحالة السابقة أو لم يعمل، لأن المتيقن الحدوث والمشكوك البقاء، المتيقن غير المشكوك والمشكوك غير المتيقن، فلا يختلف أحدهما بالآخر على كل حال في باب الاستصحاب. وأيضا قوله ولكنه ينقض الشك باليقين، هذا ولكنه ينقض الشك باليقين بناء على الاستصحاب لابد أن نجد له تفسيرا، أي معنى لينقض الشك باليقين؟ يعني ينقض الشك باليقين السابق، لكنه ينقض الشك باليقين يعني باليقين السابق،
فيرجع إلى قولنا إلى نفس أيضا تكراري، لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك، لكن ينقض الشك باليقين، يعني لا يعمل بالشك بل يعمل باليقين. هذا يرجع حينئذ إلى نفسه، لا ينقض اليقين بالشك ولكنه ينقض الشك باليقين. وظاهر ينقض الشك باليقين أنه هنا يريد أن يبين شيئا زائدا على ما بين بلا ينقض اليقين بالشك. فما عجبت ولكنه، ولكن بعد أن ذكر مرة مرتين ثلاثة يقول ولكنه ينقض الشك باليقين، إذن يريد أن يطلب من هذا المكلف شيئا آخر، وهو ما هو الشيء الذي يريد أن يطلبه، وهو أنه يعمل عملا، يعني لكنه ينقض الشك باليقين ظاهر في أنه يأمره بعمل، يأمره بعمل، وهذا الذي يأمر به ما هو؟ إنما هو تحصيل اليقين بالصحة، لكنه ينقض شكه، وليس شك في أنه الآن جاء بركعة الرابعة أو لا، ينقض أي يهدم هذا الشك بفعل عمل يحصل له اليقين بصحة المأتي به، وهو الإتيان بالركعة المفصولة، فإن الإتيان بالركعة المفصولة يحصل له اليقين بصحة المأتي به على كل حالين، إذ لم يزد ركنان ولا أيضا أنقص ركنان، ولكنه ينقض الشك باليقين بأن يعمل عملا يتم فيه على اليقين ويتم على اليقين فيبني عليه. فهذه التعبيرات يتم على اليقين، ينقض الشك باليقين، لا يخلط أحدهما بالآخر، لا يدخل الشك في اليقين، بناء على أن يراد باليقين اليقين بصحة المأتي به، والشك الشك في صحة المأتي به الذي هو عمل واحد بيده. تكون هذه الفقرات واضحة منسجمة متضحة. أما بناء على أن يراد بلا ينقض اليقين بالشك، أي اليقين بعدم الإتيان سابقا بالركعة، اليقين المضاف إلى الركعة الرابعة بما هي جزءون، ويراد بلا ينقض اليقين أي عدم الإتيان بالركعة الرابعة الذي كان متيقنا سابقا الآن شككت فيه، ابني على عدم الإتيان. هذا التفسير الذي هو المفيد المستدل بالصحيح على الاستصحاب يجعل هذا البيل فيه عنايات وفيه تكرارات وفيه تأويلات لا يمكن المصير إليها. فظاهر الرواية، ظاهر الصحيح هو الاحتمال الثالث بعد تطويره، وأن يراد باليقين لا اليقين بالركعات الثلاث لكي يرد الإشكالات المتقدمات، اليقين بصحة المأتي به والشك في صحة المأتي به، وهو عمل واحد مركب واحد واجب واحد عمل واحد. اليقين بصحة المأتي به لا تنقضه بالشك، أي لا تعمل عملا يستوجب شكك فيه، ويكون النقض نقضا هنا لنفس اليقين لا بالحاضر المتيقن والجري العملي كما في الاستصحاب، ويكون هذا اليقين والشك أجنبيان، يكونان أجنبيين عن ركني الاستصحاب. هذه مسألة أخرى، تكون هذه قاعدة في باب الصلاة بالخصوص، مو قاعدة وإنما وجوب الإتيان بالركعة المفصولة لكي يحصل له اليقين بصحة العمل الذي بيده، وأن هذا العمل لم يبطله بل صححه، جاء به صحيحا على كل تقدير، وذلك لأنه لو كان ناقصا فالركعة التي جاء بها تتم، لا يكون هناك شيء إلا مثلا زيادة تشهد وتسليم وليس ركنا مبطلا. وإن كان تاما أيضا فلم يدخل في صلاته شيئا، لأنه قد أكمل الصلاة جاء بركعة مفصولة زائدة، نفل زائد، شيء زائد ليس له تأثير على ذلك، فهو يكون على يقين بصحة ما أتى به وما بيده من العمل، ولم ينقض يقينه هذا بالصحة بالشك، ولم يدخل فيه الشك، ولم يخلط أحدهما أي الشك واليقين بالآخر، لم يجعل المتيقن مشكوكان، وهو ما بيده من العمل الصحيح، ولكن نقض الشك باليقين، يعني رفع الشك عن نفسه باليقين، باليقين بالصحة لا محالة. فالشك واليقين كلاهما مضافان إلى العمل، إلى صحة العمل، وإلى صحة العمل الواحد الذي هو بيده والذي يلحظ كعمل واحد وواجب واحد، فيكون هذا الاحتمال هو الظاهر من هذه الرواية، وبذلك تكون الرواية أجنبية أساسا، هذه الصحيحة تكون أجنبية عن بحث الاستصحاب، تكون مربوطة بباب وجوب الركعة المفصولة، لأن في الركعة المفصولة حفظ لليقين لصحة العمل المأتي به. إلا أنه السيد الشهيد وجملة من الأصوليين استفادوا من هذه الصحيحة الاستصحاب، يعني استظهروا الاحتمال الأول. قلنا هذا الاحتمال الثالث بهذا البيان إن لم يكن هو الظاهر كما هو الظاهر، فلا أقل أنه ليس بأضعف من الاحتمال الأول الذي هو الاستصحاب. إن لم يكن هذا أقوى من ذاك الاحتمال فليس بأضعف منه جزما، بحيث تكون الصحيحة مجملة من هذه الناحية، مرددة بين الاحتمالين، وهذا التردد والإجمال أيضا كاف لسقوط الاستدلال للرواية على قاعدة. الآن من يستغرب الاحتمال الأول كالسيد الشهيد وجملة من الأصوليين، حينئذ يستفيد من هذه الرواية كبرى الاستصحاب، لأن ولا ينقض اليقين بالشك هنا بمثابة التعليل الزي، بمثابة إعطاء الكبرى الكلية، لا ينقض اليقين بالشك، خصوصا إذا قررناه بالصيغة المجهول لا ينقض، فقررناه لا ينقض اليقين، لا ينقض اليقين بالشك، هذا بعد يكون أوضح في الكلية وإعطاء الكبرى الكلية، فتلغى خصوصية المورد ويستفاد منها كبرى عدم جواز نقض اليقين بالشك في تمام الموارد اليقين السابق والشك اللاحق، ويتعدى إلى سائر الأبواب. وهذا البحث في أصل فقه الرواية. بعد هذا، بعد أن استظهر الأصوليون أو جملة منهم قاعدة الاستصحاب واليقين السابق والشك اللاحق من هذا الذيل في هذه الرواية، أبرزوا إشكالات على الاستدلال بهذه الرواية بعد فرض ظهورها ووضوح فقهها ومدلولها في إرادة اليقين والشك الموضوعين للاستصحاب الركنين في الاستصحاب. هناك عدة محاذير أبرزها الأصوليون بوجه هذا الاستدلال. المحذور الأول ما يذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل من أن هذه الرواية ظاهرها لا ينقض اليقين بالشك، أنه لا بد أن يستصحب ما تيقن بعدم الإتيان به، هذا كبرى الاستصحاب، وهذه الكبرى تقتضي أن يجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة المتصلة، ومقتضاها لزوم الإتيان بركعة رابعة موصولة، مقتضى استصحاب عدم إتيانه بالركعة الرابعة أنه أن يأتي بهذه الركعة موصولتان لا موصولتان. إذن مقتضى هذا الاستصحاب مطلب، ولعل ظاهر الرواية أيضا هكذا، لأنه فأضاف إليها ركعة، يقول فأضاف إليها ركعة أخرى ليست ظاهرة في إضافة الركعة المفصولة، بل لعلها يراد منها الركعة الموصولة، فيكون مفاد الاستصحاب حينئذ وجوب إضافة ركعة موصولة لمن شك بين الثلاث والأربع، وهذا ما يقطع بخلافه في فقهنا ومذهبنا للروايات العديدة، بل لما هو المسلم من أن الركعة الموصولة لا تصح، خلافا للعامة، فإن العامة حكموا بجريان الاستصحاب والإتيان بالركعة الموصولة. فيكون مفاد هذه الرواية حينئذ مطابقا مع قول العامة، فإذا كان مطابقا مع قول العامة إذن لابد أن يحمل على تحمل على التقية لا محالة، فإذا حملناها على التقية لا يمكن حينئذ الاستدلال بمفادها بمدلولها، رواية مطروحة محمولة على التقية كيف يمكن الاستدلال بها؟ إذا حملت على التقية سقط الاستدلال بها على كبرى الاستصحاب لا محالة. هذا إشكال ذكره الشيخ بعد أن استظهر من الرواية مثلا الركعة الموصولة، وأن الاستصحاب يقتضي أيضا الركعة الموصولة. هذا الإشكال أجاب عليه أيضا جملة من الأصوليين بأنه نحن لو سلمنا هذا الظهور في هذه الرواية في الركعة الموصولة ولو باعتبار أن الاستصحاب يقتضي ذلك سوف نحمل الرواية على التقية بلحاظ التطبيق لا بلحاظ الكبرى، فإن الرواية فيها كبرى لا ينقض اليقين بالشك وفيها تطبيق هذه الكبرى على الشك في الركعات. بلحاظ الكبرى لا ينقض اليقين بالشك نأخذ الرواية نجري في إصالة الجد وعدم التقية والجدية، فكبرى الاستصحاب وأنه كلما كان للإنسان يقين وشك لا ينبغي له أن ينقض يقينه بشكه وليبقي على اليقين يبني على أن متيقن السابق فيأتي مثلا بما كان متيقنا بعدم الاتيان به، هذه الكبرى تبقى صحيحة في نفسه وجدية. لكن في خصوص مورد الرواية، مورد الرواية حيث طبق الشارع والإمام هذه الكبرى طبقها، طبق الإمام كبرى الاستصحاب على الركعات الشك في الركعات، هنا هذا التطبيق نقول أنه تقيتي وليس جديا، لا أصل الكبرى، أصل الكبرى تبقى على جديته. فنفكك في مدلول الرواية ونقول أن للرواية مدلولين، مدلول كبروي ومدلول تطبيقي. الكبرى لا دليل على أنه تقية، الكبرى كبرى الاستصحاب لا دليل على أنه تقية فيؤخذ به. التطبيق نعلم أنه خلاف مذهبنا ومطابق مع مذهب السنة، التطبيق يحمل على التقية تبقى الكبرى على الحجية، يكون من قبيل ما إذا جاءت رواية فيها فقرتان في فقرته الثانية موافقة للعامة ومخالفة لمذهبنا، أما فقرته الأولى ليست كذلك. أفرض مثلا إذا جاء رواية تقول يستحب في الصلاة القنوت وقول آمين، قول آمين هذا نعلم أنه تقي لأنه مطابق مع مذهب العامة ليس مطابق مع مذهبنا. لكن يستحب القنوت، والقنوت لا دليل على أنه صدر أيضا هذا الأول تقية، فيؤخذ بالقسط من الرواية ويحمل القسط الآخر الشطر الآخر منه على التقية. وهذا جملتان مستقلتان، المطلب الواحد أيضا لو كان فيه مطلبان أحدهما كبروي والآخر صغروي فنجري إصالة الصحة في الكبرى، إصالة الجد في الكبرى وعدم التقية في الكبرى، وما هو مقدار الثابت فيه التقية إنما هو انطباق هذه الكبرى في باب الصلاة، هذا نعلم أنه لا يكون خلاف مذهبنا، فالتطبيق يحمل على التقية تبقى الكبرى على حجيتها وعلى إصالة الجد فيها. هذا أيضا جواب ذكر في المقام. ثم للمحقق العراقي هنا كلام، أراد المحقق العراقي هنا أن يوقع نحو تعارض بين بعد قبوله أن هذه الرواية تنحل مثلا إلى مطلبين، مؤداها ينحل إلى مطلبين، كبرى الاستصحاب وتطبيق هذه الكبرى على الشك في الركعات، وأن الذي ثبت فيه التقية التطبيق لا الكبرى. حاول أن يبرز شبهة التعارض بين إصالة الجد وعدم التقية في الكبرى وإصالة الجد وعدم التقية في التطبيق، وأن إصالة الجد هنا في الكبرى لا تجري حتى لو قبلنا أنها مؤدا آخر زائد على التطبيق، لأنه معارض بإصالة الجد في الصغرى في التطبيق، فإن الكبرى يمكن أن تكون تقية لكن على تقدير صحة الكبرى التطبيق على المورد صحيح جدي حقيقي، ويمكن أن تكون الكبرى صحيحة والتطبيق على المورد تقيتي، فإصالة الجد في الكبرى تقول الكبرى جدية ليست تقية، فالتقية في التطبيق، إصالة الجد في التقية وأن في التطبيق، وأن هذا التطبيق لو كانت الكبرى صحيحة تطبيق صحيح، لو كانت الكبرى غير تقية هذا مصداق له، يعني لو كان الاستصحاب حجة فهنا هذا المورد مصداق من مصادق الاستصحاب، هذا معنى الجدية في التطبيق، هذا أيضا يقتضي إصالة الجد في التطبيق. فيقع التعارض بين الإصالتين، إصالة الجد في الكبرى وإصالة الجد في التصغير. فإذا وقع التعارض فلا يثبت بعد التعارض والإجمال، تصبح الرواية بلحاظ الكبرى أيضا مجملة ولا دليل على جديتها، لأنه سقطت إصالة الجد فيها بالمعارضة. هذا إشكال أجاب أشكل به، ثم أجاب على هذا الإشكال، قال بأن إصالة الجد في التطبيق على تقدير كون الكبرى تقية هذا الأصل لا يجري، لأنه لا أثر له. لو كانت الكبرى تقية أي أثر، لأن يكون تطبيقه على تطبيقها على المورد على الركعات تقية أو ليس تقية. فإصالة التقي إصالة عدم التقية والجدية في التطبيق على فرض كون الكبرى غير جدية هذا لا ينفع، إذ لا أثر له، لا يجري إذ لا أثر له ولا نفع له، فلا معارضة لإصالة عدم التقية وإصالة الجد في الكبرى. إنما يسقط إصالة عدم الجد عدم التقية والجد في الكبرى بالمعارضة إذا كان الأصل في هذا الطرف مثمرا وجاريا. إذا افترضنا أن الكبرى تقية وغير جدية غير مجعولة شرعا، كونها تنطبق هنا حقيقة أو لا تنطبق هذا أي ثمرة له؟ فمن باب عدم الثمرة وعدم الأثر لإصالة الجد في التطبيق قال أن المعارض لا يجري. فإذا المعارض لم يكن جاريا إذن فذاك الأصل لا معارض له إصالة الجد في الكبرى. خب هذا الكلام بهذا المقدار واضح جوابه هذا اللي بينه، وهو أنه يكفي في الثمرة والأثر لإصالة الجد في التطبيق هو نفس المعارضة مع إصالة الجد في الكبرى. إذا كانت المشكلة من ناحية عدم الأثر وعدم الثمرة، فإصالة الجد من الظهورات اللفظية ليس من الأصول اللفظية. إصالة الظهور مرجع إصالة الجد إلى إصالة الظهور، ليس من قبيل الأصول العملية الذي لابد أن يكون الأثر لمؤداه. لو كان الأثر من لوازمه أيضا يجري. صحيح لو كانت الكبرى تقية وكبرى الاستصحاب غير مجعولة، فكون تطبيق هذه الكبرى في هذا المورد صحيح أو لا هذا لا يؤثر بلحاظ المورد، الكبرى غير مجعولة فأي فائدة في صحة تطبيقه وكونه مصداقا لها أو ليس مصداقا لها. من هذه الناحية بلحاظ نفس التطبيق لا أثر له، لكن من ناحية المعارضة مع إصالة الجد في الكبرى أثر وثمرته، وهذا يكفي في جريان الأصول اللفظية. الأصول اللفظية لا يشترط أن يكون الأثر الشرعي على مؤداها، بل على لوازم مؤداها أيضا هذا كاف لتبرير وتصحيح جريان الأصل اللفظي. فيقع التعارض بين إصالة الجد في التطبيق مع إصالة الجد في الكبرى، فتسقط إصالة الجد في الكبرى أيضا عن الحجية. فهذا المقدار من البيان غير تام، لا بد من بيان آخر، وهو أن إصالة الجد لا يجري في التطبيق. إصالة الجد في التطبيق لا تجري لعدم الشك بلحاظ التطبيق، إذ لو أريد بإصالة الجد في التطبيق إثبات النتيجة وهو جريان الاستصحاب في الركعات وإثبات الركعة الموصولة فهذا مقطوع العدم. وإن أريد أنه لو كان الاستصحاب مجعولا كبرويا وغير تقية فهذا الركعة الرابعة من مصادقها، هذا أيضا مقطوع به أن الركعة الرابعة مصداق لكبرى الاستصحاب، لأنه يوجد يقينا بعدم الاتيان بها الركعة الموصولة وشك في الاتيان بها. فكون الركعة الموصولة مصداقا لتلك الكبرى يقيني لا نشك فيه، المصداقية معنى التطبيق الانطباق، كونه مصداقا حقيقيا لتلك الكبرى لو كانت الكبرى مجعولة، لو كانت الكبرى تقية غير مجعولة هذه المصداقية معلومة لا شك فيها. فلو أريد المصداقية مصداقية الركعة الموصولة وكون الركعة الموصولة بما هي ركعة موصولة تتم فيه أركان الاستصحاب هذا مقطوع به، أركان الاستصحاب تامة فيه في نفسه، فلا معنى لإصالة الجد من هذه الناحية. وإذا أريد من إصالة الجد جدية ثبوت هذا الحكم الشرعي هنا جدية النتيجة فهذا مقطوع به. فعلى كل حال إصالة الجد لا تجري لأنه لا شك لا موضوع لها، لا لأنه لا أثر لها. فتعبيره بأنه لا أثر لها لا ثمرة لها هذا إلا أن يكون مسامحة مقصوده من لا ثمرة لها، أي يقطع بعدم الجدية بلحاظ النتيجة ويقطع بالمصداقية أيضا لو أريد أصل المصداقية بالجدية في التطبيق. فلا موضوع لإساءة الجد في التطبيق، لا أنه لا ثمرة لإساءة الجد، ثمرة موجودة تكفي في الثمرة أن يكون معارضة مع إساءة الجد في الكبرى. نعم لا موضوع لا شك، فإذا لم يكن شك فلا موضوع للأصل، فإذا لم يكن موضوع للأصل لا موضوع للمعارض. قلنا فيما سبق أن الثمرة مصحح الجريان بخلاف الموضوع، الموضوع موضوع الجريان، إذا ارتفع الموضوع لا 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 يكون هناك أصل. فإذا كان الموضوع موجودا والشك موجودا، موضوع مسألة الثمرة وعدم الثمرة لا يمكن أن يكون مانعا عن جريانه لوجود الثمرة وهو المعارضة ولو بالملازمة، بخلاف ما إذا قلنا بأنه لا موضوع أي لا شك هنا في الجدية بأحد المعنيين يقطع بعدم الجدية، بالمعنى الآخر يقطع بالجدية، فلا شك على كل حال، أي من المعنيين أريدا لا شك فيهما، بل على أحد المعنيين يقطع بعدمه والمعنى الثاني يقطع بثبوته. إذن فإذا لم يكن شك فأي معنى لإجراء إصالة الجد في التطبيق؟ إذن فالصحيح أن إصالة الجد في الكبرى لا تعارض إصالة الجد في التطبيق، لكن يبقى البحث في نفسه أن إصالة الجد في الكبرى هنا هل تجري في نفسها أو لا تجري؟ معارض ليس له، ليس له معارضون، لكن في نفسه جار أو ليس بجار، هذا بحث آخر.